من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رابعا، تطور في تأليف الجوامع الرجالية، جامع الرواة، طرائف المقال، مرتب الأسانيد، معجم رجال الحديث. كان الكلام في الكتب الرجالية في العصور المتأخرة، قلنا ان الكتب الرجالية في العصور المتأخرة على نحوين: النحو الاول ما درج منح القدماء من ذكر كلمات المتقدمين والمتأخرين وترجيح بعض الأقوال. المنح الثاني من نحى منحا جديدا، وهو عبارة عن تشخيص طبقة الراوي، ذكر مشايخ الراوي وتلامذة الراوي، ذكر كمية روايات الراوي وفي أي باب روى الراوي، بحيث يحصل القرائن التي تفيد الاطمئنان في بعض الجهات. إذن اليوم إن شاء الله نتكلم عن الجوامع التي هي من النحو الثاني. تكلمنا في الدرس الماضي عن الجوامع التي هي من النحو الأول، وهي عبارة عن كتاب بهجة الآمال، وكتاب تنقيح المقال، وكتاب قاموس الرجال. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الكتب الرجالية التي هي من المنح الثاني، وهي عبارة عن جامع الرواة وطرائف المقال ومرتب أسانيد الكتب الأربعة ومعجم رجال الحديث. يقول المصنف قدس سره حفظه الله، عادة قدس سره، في الغالب ندرس كتب الأموات، الشيخ السبحاني حفظه الله حيا يرزق طال الله في عمره. يقول المصنف حفظه الله: إن الجوامع المذكورة مع أهميتها وعظمتها فاقدة لبعض ما يهم المستنبط والفقيه في تحصيل حجية الخبر وعدمها، وعدم تحصيل حجية الخبر، فإنها وإن كانت توقفنا، يعني الكتب القديمة الجوامع المذكورة، وإن كانت توقفنا على وثاقة الراوي وضعفه إجمالا بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، لا تذكر تفصيل حياة الراوي، تذكر أنه ثقة أو أنه ضعيف أو مجهول، غير أنها لا تفي ببعض ما يجب على المستنبط تحصيله وإليك بيانه. المصنف حفظه الله يذكر ثلاثة أمور لا بد من بيانها. هذه الأمور الثلاثة ليست موجودة في كتب المقدم، في كتب القدماء، لكن قبل أن نأخذ هذه الأمور الثلاثة نذكركم بما ذكرناه في بداية دراسة هذا الكتاب، أن الفائدة من علم الرجال تكمن في ثلاثة أمور. نحن نستفيد من علم الرجال ثلاثة أمور. الأمر الأول الجرح والتعديل، التضعيف والتوثيق. الأمر الثاني تشخيص الطبقات، نشخص في أي طبقة هذا الراوي. الأمر الثالث تمييز المشتركات، لأن الرواة قد يأتي اسم واحد يجمع بين 20 اسم 30 اسم، خمسة أسماء. مثلا أبو بصير مشترك بين الثقة وبين غير الثقة، عندنا أبو بصير المرادي، أبو بصير الأسدي، كلاهما ثقة، وعندنا بعد أبو بصير ليس بثقة، وهكذا أسماء كثيرة، محمد بن القاسم، أبو عبد الأعلى إلى آخره، أسماء كثيرة مشتركة. إذن علم الرجال أيضا يفيدنا في تمييز المشتركات. الكتب القديمة تنفعنا في الفائدة الأولى الجرح والتعديل، لكن هل تنفعنا في الطبقات؟ هل تنفعنا في تمييز المشتركات؟ القليل منها. مثلا رجال الشيخ الطوسي يفيدنا في الطبقات، لأن رجال الشيخ الطوسي مقسم على حسب الطبقات من أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأئمة، فيذكر الرجال يعني الصحابة الذين عاصروا النبي، الرجال الذين عاصروا الإمام علي، وهكذا. هنا يذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى والملاحظة الأولى، يقول الخطة التي رسمها القدماء وسار عليها المتأخرون نستفيد منها فقط في بيان وثاقة الراوي أو ضعف الراوي، لكن لا نستفيد منها دراسة أحوال الراوي. هناك عدة حيثيات في حياة الراوي ينبغي أن ندرسها، وهي قد أهملت في كتب المقدمات. الناحية الأولى، طبقة الراوي وعصر الراوي. الناحية الثانية، مدى ضبط وإتقان الراوي. الناحية الثالثة، كثرة روايات الراوي وقلتها. الناحية الرابعة، مدى فضل الراوي وعلمه وعقله وكماله. هذه الأمور كلها قد أغفلت في كتب القدماء، بينما الكتب المتأخرة بينت هذه الأمور. الملاحظة الثانية، يقول التصحيف قد تطرق إلى الكثير من كتب الرواة، بل التحريف قد تطرق إلى بعض هذه الكتب وبعض هذه الروايات، مما يستدعي معرفة كيفية وقوع التحريف، وكيف يقع السقط في ماذا؟ في السند. أحيانا تصحيف يحصل، تصحيف تعرفون بعد تتغير الكلمة بسبب زيادة نقطة انقاص نقطة، زيادة حرف انقاص حرف، مثلا لفظة تحسس تضع فيها نقطة تصير ماذا؟ تجسس. وين كلمة تحسس؟ وين كلمة ماذا؟ تجسس. على كل، بس الآن كلام نحن فعلا في الكتابة، كلامنا في الكتابة باعتبار أنه وصلت إلينا الأسانيد والروايات مكتوبة واضحة منها، فيوجد تصحيف. ما أكثر الألفاظ المصحفة حتى في ثنايا الكتاب وردت بعض الألفاظ المصحفة، اسم شخص في الحاشية يقول أصلا هذا الاسم بهذا اللفظة ليس موجود في علم الرجال. على كل حال، أنت إذا كنت تعرف الطبقة وتعرف سلسلة الأسانيد، بمجرد أن تطلع على السند تعرف أن السند ناقص. رحمة الله على السيد البروجردي، إليه كتيب الأسانيد المقلوبة، يعني يأتي بسند مقلب، مثلا محمد بن يعقوب يعني الكليني عن محمد بن يحيى أستاذ العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى يعني الأشعر القمي، عن علي بن إبراهيم القمي يعني، عن أبي إبراهيم بن هاشم، عن مثلا ابو بصير عن الصادق عليه السلام. انت الان بمجرد تجيك رواية محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد بن عيسى تعرف هناك سقط في السند. لا يمكن ان يروي الشيخ الكليني مباشرة عن احمد بن محمد بن عيسى الاشاعر القمة. هنا واسطة وهي محمد بن يحيى ساقطة. بمعرفة طبقة الراوي تقف على ان هذا السند فيه سقط ام لا، سقط الراوي من السند ام لم يسقط. واضح. كيف تعرف؟ من خلال مقابلة الكثير من الاسانيد. مثلا انت تقارن كثير من الاسانيد تجد في الغالب النوفل يروي عن السكوني في الغالب هكذا. على كل حال هذه تحصل من خلال التتبع وكثرة المقارنة بالأشباه والنظائر يمكن الحصول على ذلك. الملاحظة الثالثة التي يذكرها المصنف يقول هناك أسماء مشتركة بين عدة أفراد يشتركون بين الضعيف وبين الموثق، مثل أبو بصير. أبو بصير مشترك بين الموثق ومشترك بين الضعيف. بل هناك نقطة أيضا لم يشر إليها المصنف، أحيانا في الأسانيد ما يذكر الاسم بالكامل. عن جميل، جميل من هذا؟ جميل بن صالح، جميل بن دراج، مثلا فلان فلان عن معاوية. من معاوية؟ معاوية بن وهب، معاوية بن عمار. ما انت من خلال معرفة طبقة الراوي تستطيع ان تشخص من هو المراد بهذا الاسم. واضح ام لا؟ ومشاكل كثيرة في الاسانيد من هذا القبيل في زمن القدماء لوضوح الاسم عندهم، والطبقة ما يذكر كامل بعد يختصر. في زماننا يوجد إبهام ويوجد غموض. واضح. هناك كثير الآن بحوث في تمييز المشتركات، وأفضل من كتب في تمييز المشتركات المحقق الكاظمي، المحقق الأعرجي، صاحب كتاب عدة الرجال، كتابه مطبوع جزء، يسمونه المحقق الأعرجي أو المحقق الكاظمي. على كل حال برزت الحاجة إلى علم الرجال. خلاصة المطلب، علم الرجال نحتاج فيه إلى الجرح والتعديل وتشخيص الطبقة وتمييز المشتركات. كتب القدماء تفيدنا في الخصيصة الأولى، الجرح والتعديل. أما الطبقات القليل منها اللي يفيدنا مثل كتاب رجال الشيخ الطوسي، أما تمييز المشتركات فتزداد تكون الفائدة معدومة من كتب القدماء إلا ما يتصيد هنا وهنا. نقرأ هذا المقدار. إن هذه الخطة التي رسمها القدماء وتبعها المتأخرون مع أهميتها وجلالتها. ما هي هذه الخطة؟ ذكر الرواة بطريق الألفباء، لا تخرج عن إطار التقليد لأئمة علم الرجال في التعرف على وثاقة الراوي وضعف الراوي وقليل من سائر أحواله. إذن بفيدنا في الفائدة الأولى، الجرح والتعديل، مما ترجع إلى شخصية الراوي الحديثية، لكن وليس طريقا مباشريا للمؤلف الرجالي. احنا نفهم حياة هذا الراوي، هذا الراوي ثقة أم ضعيف، أما مؤلفاته ما نقف عليها. هو يروي في أي روايات؟ روايات العقائد، روايات الفقه، روايات التفسير، ما ندري، ما نعرف شي من حالات الراوي. مؤلفات هذا الراوي ما ندري عنه. واضح. يقول وليس طريقا مباشريا، يعني بالمباشرة طريق مباشر هذا المؤلف الرجالي، فضلا عن من يرجع اليه ويطالعه. نرجع الى هذا المؤلف للتعرف على احوال الراوي، بأن يلمس بفهمه وذكائه ويقف مباشرة على كل ما يرجع إلى الراوي من حيث الطبقة والعصر أولا، ومدى الضبط والإتقان ثانيا، وكمية روايات الراوي كثرة وقلة ثالثا. هذه كلها من وين نأخذها؟ بالرجوع لمؤلفاته. إذا رجعت لمؤلفات الراوي تحرز هذه الأمور، إنه من طبقة وعصرة، ضبط وإتقانه، كمية رواياته كثرة وقلة، مقدار فضله وعلمه وكماله رابعة. وهذا بخلاف ما رسمه الأساتذة المتأخرون وخططوه، فإن العالم الرجالي يقف فيه بطريق مباشر دون تقليد. يعني نحن نقف على حياة العالم الرجالي مباشرة خلال الاطلاع على كتبه من دون تقليد، ترجع تقلد النجاشي او الطوسي قال ثقة او قال ضعيف وكذا، على من غير تقليد، دون تقليد على هذه الامور واشباهها، هذه الامور الاربعة اللي ذكرها. وان شئت قلت ان هذه الكتب المؤلفة حول الرجال تستمد من قول ائمة الفن في جرح الرواة وتعديلهم. كتب القديمة انت تستمد الجرح والتعديل من كلمات ائمة الفن النجاشي والكشي والطوسي، وبالاخص تتبع مؤلف الاصول الخمسة. ما هي؟ الكشي والنجاشي، فهرس الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي، ورجال البرقي. هذه الكتب الخمسة، الاصول الخمسة، رجال البرقي. متى تضم اليها الغضائري؟ اذا تتكلم عن ابن طاووس، ابن طاووس ضم ابن الغضائري، والا ابن الغضائري لم يصلنا بطريق معتبر. فالاصل الخامس هو رجال البرقي. لذلك حتى السيد الخوي رضوان الله عليه في معجم الرجال دائما يعتمد على الكتب الخمسة، الكشي والنجاشي وفهرست الشيخ ورجاله ورجال البرقي، التي نبهنا بأسمائهم وكتبهم فيما سبق تكلمنا. فقول هؤلاء الخمسة ومن عاصرهم أو تأخر عنهم هو المعيار في معرفة الرجال وتمييز الثقات عن الضعاف. ولا ريب أن هذا طريق صحيح يعد من الطرق الوثيقة، لكنه ليس طريقا وحيدا، أي طريق الجرح والتعديل عن طريق أئمة الرجال، لكنه ليس طريقا وحيدا في تشخيص حال الرواة ومعرفتهم، بل طريق تقليدي لأئمة الرجال. احنا نقلد أئمة الرجال، الشيخ الطوسي والنجاشي، وليس طريقا مباشريا إلى أحوال الرواة. يعني نحن لا نقف على حال الراوي مباشرة، ولا يعد طريقا أحسن وأتم. هناك طريقة أفضل، خصوصا إذا كان المبنى في قبول قول الرجالي الوثوق والاطمئنان. نحتاج إلى الكثير من القرائن لتحصيل الوثوق والاطمئنان. الملاحظة الثانية، لا شك أن التحريف والتصحيف، تصحيف استبدال لفظة لفظة، أو نضع نقطة مكان غير نقطة أو العكس، تطرق الى كثير من اسناد الاحاديث المروية في الكتب الاربعة وغيرها. سيد البروجردي اول نمتحنه اعطوه سند مقلوب، صحح السند. انت اذا خبير في الرجال يجيبون لك اسامي انت ترتبها، يجيبون لك مثلا هكذا محمد بن مسلم، محمد بن يحيى، محمد بن يعقوب، احمد بن محمد بن عيسى، ابراهيم بن هاشم، علي بن ابراهيم. انت ترتب السنة، تقول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن ابراهيم، عن ابراهيم بن هاشم، عن ابو بصير، كذا كذا كذا، عن ابي بصيرة ومحمد بن مسلم وزرارة. على كل، وتعرف ايضا هذا يمكن راوي من المعمرين، احيانا راوي عمره طويل، عمر 120 سنة، اذا 120 سنة يدرك طبقته، متوسط عمر الانسان 60 سنة، اذا هو عمره 100 سنة وانت تعرفه تقول لا مو بعيد انه يروي عن فلان، ادركه. لا شك ان التحريف والتصحيح تطرق الى كثير من اسناد الاحاديث المروية في الكتب الاربعة وغيرها، وربما سقط الراوي من السند من دون ان يكون هناك ما يدلنا عليه على سقوط الراوي، الراوي ما ذكر في السند، سقط من السند. وعلى ذلك يجب ان يكون الكتب الرجالية بصورة توقفنا على طبقات الرواة من حيث المشايخ والتلاميذ، حتى يقف الباحث ببركة التعرف على الطبقات على ماذا يقف؟ على نقصان السند وكمال السند. والحال ان هذه الكتب المؤلفة كتبت على حسب حروف المعجم، مبتدئة بالالف ومنتهية بالياء، لا يعرف الانسان عصر الراوي وطبقة الراوي في الحديث ولا اساتذة الراوي ولا تلامذته الا على وجه الاجمال والتبعية بشكل بسيط. يعني اذا بيجيبون من باب ماذا؟ من باب الاستطراد، وبصورة قليلة دون الاحصاء، يعني دون الاحصاء والتتبع، بعض هذه الامور تحتاج الى تتبع. والكتاب الذي يمكن ان يشتمل على هذه المزية، يعني طبقة الراوي وخصوصياته وغيره، يجب ان يكون على طراز رجال الشيخ الذي كتب على حسب عهد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. فقد عقد الشيخ الطوسي في رجاله لكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أبوابا خاصة يعرف منها حسب الإجمال طبقة الراوي ومشايخه وتلامذته. الشيخ الطوسي هكذا رجال النبي صلى الله عليه وآله، باب الهمزة يذكر الله، باب الباء، باب التاء، باب الثاء، ثم بعد ذلك الامام عليه السلام الله عليه، باب الهمزة، باب الباء، باب التاء، كل واحد من الأئمة حسب الطبقة ويأتي بماذا؟ حسب هذا الترتيب. لكن هذا ما كان يعني نفس الشيخ الطوسي كتاب الفهرست بحسب الالف باء، رجال النجاشي بحسب الالف باء. على كل حال، وهذا النمط من التأليف وإن كان لا يفي بتلك الأمنية الكبرى كلها، لكنه يفي بها إجمالا. أيضا رجال البرقة على هذا المنوال حسب الطبقات، حيث نرى أنه يقسم الرواة إلى الطبقات حسب الزمان، من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الأعصار التي انقلبت فيها سلسلة الرواة إلى سلسلة العلماء، لأن عندنا سلسلة رواة، لكن بعد غياب الامام الحجة بعد عندنا سلسلة رواة لو سلسلة علماء، عندنا سلسلة علماء الغيب الصغرى، علماء الغيب الكبرى، بعد رواة ماكو، بعد يرون عن منهم. احنا الرواية عندنا لا تكون الا عن المعصوم، واضح. اما عند العامة حتى عن الصحابة يرون رواية، لكن الحديث عندنا هو عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين. يقول إلى الأعصار التي انقلبت فيها سلسلة الرواة إلى سلسلة العلماء، وعندئذ يمكن تمييز السند الكامل من السند الناقص، ولو كان الرجاليون بعد الشيخ شيخ الطوسي يتبعون أثره، يعني في علم الرجال في كتابه الرجال، لأصبحت الكتب الرجالية أكثر فائدة مما هي الآن عليه. الملاحظة الثالثة، ان اسماء كثيرة من الرواة مشتركة بين عدة اشخاص، بين ثقة يركن اليه مثل ابو بصير المرادي، ابو بصير الاسدي، وضعيف يرد روايته، ايضا عندنا ابو بصير لا تقبل روايته. وعندما يلاحظ المستنبط الاسماء المشتركة في الاسناد لا يقدر على تعيين المراد، ولأجل ذلك عمد الرجاليون. واحيانا التفتوا يا اخو، احيانا الرجالي احيانا اسمين ثلاثة في عصر واحد، كيف تعرف منه؟ احيانا راوي لا يروي الا عن راوي، مثلا فلان عن عبد الله عن كذا، عبد الله منه، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسكن، عبد الله بن جعفر. لو فرضنا مثلا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن مسكن في زمن واحد، كيف نعرف؟ ربما عبد الله بن مسكان هو الذي دائما يروي عن فلان لأنه تلميذه، بينما ذاك مو تلميذه. واضح هذا كلها بالممارسة الرجالية تحصل. ولذلك أنت تدرس كل كتاب كليات في علم الرجال، إذا ما عندك في في التطبيق وفي الميدان العملي ما تقدر تشخص صحة السند من ضعفها. تروح تبحث في السند شوف روحك ما تعرف، تحتاج إلى خبرة. على كل حال، لكن السيد الخوي راح أنا تذهب إلى معجم الرجال كل اسم بهالعنوان فقط، عبد الله يراويك من روى عنه من كذا، تلامذة مشايخه من خلال المشايخ والتلامذة تستطيع أن تشخص الراوي، وأحيانا ما تقدر تشخص الراوي يبقى السند مجهول عندك. ولأجل ذلك وعندما يلاحظ المستنبط الأسماء المشتركة في الأسناد لا يقدر على تعيين المراد، ولأجل ذلك عمد الرجاليون إلى تأسيس فرع آخر لعلم الرجال أسموه بتمييز المشتركات، مثلا مسعدة بن صدقة. مسعدة كم واحد اسمه مسعدة ومشترك بين الثقة وبين الضعيف، ورواياته مهمة. مسعدة بن صدقة في روايات الجبن رواياته مهمة في أنها خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أو لا، خبر الثقة حجة في الأحكام لكن هل هو حجة في الموضوعات، تتوقف على رواية مسعدة. ثمرة رجالية قوية. عمد الرجاليون إلى تأسيس فرع آخر لعلم الرجال أسموه بتمييز المشتركات، أهمها وأعظمها هو تمييز المشتركات للعلامة الكاظمي أو المحقق الأعرجي صاحب كتاب عدة الرجال. ولذلك يجب على المستنبط في تعيين المراد من الأسماء المشتركة إلى مراجعة فصل تمييز المشتركات، ولولا يعني فصل تمييز المشتركات لما انحلت العقدة، غير أن كثيرا من كتب الرجال فاقدة لهذا الفرق، وإنما يذكرون الأسماء بالآباء والأجداد من دون أن يذكروا ما يميز به المشترك عن غيره. واضح. أحيانا يا أخوة أيضا الاسم يذكر بصيغ مختلفة، نضرب لكم اسم معين، مثلا أحمد بن محمد بن خالد البرقي أحيانا يقال عن أحمد، أحيانا يقال أحمد بن محمد بن خالد، أحيانا يقال أحمد بن محمد، أحيانا يقال أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أحيانا يقال أحمد بن محمد بن أبي عبد الله. لاحظ كل الاسم واحد لكن مختلف. أحيانا يقال عن أحمد بن محمد، من هذا أحمد بن محمد؟ هل هو أحمد بن محمد بن عيسى؟ هل هو أحمد بن محمد بن خالد؟ اثنين متعاصرين، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم، اثنين أحمد بن محمد. واضح. فهذا يحتاج إلى فهم. يقول وإنما يذكرون الأسماء بالآباء والأجداد من دون أن يذكروا ما يميز به المشترك عن غيره. ولقد أدخل العلامة المامقاني، من هو الشيخ عبد الله المامقاني صاحب كتاب تنقيح المقام، ما كتبه العلامة الكاظمي في رجاله، في رجال المامقاني تنقيح المقام، وبذلك صار كتابا جامعا بالنسبة، يعني نسبيا بالنسبة إلى هذه الكتب المؤلفة أجمع كتاب هو كتاب تنقيح المقال. وهذه تقريبا قرينة واضحة على أن المراد من البساطة فيما تقدم هو ماذا؟ المراد من البساطة يعني السعة. لاحظ صفحة 134 تنقيح المقال في معرفة علم الرجال، يقول قال العلامة الطهراني صاحب الذريعة تنقيح المقال هو أبسط ما كتب في الرجال. الدرس السابق قلنا هو أبسط يعني بمعنى بسيط الفهم، لا ربما يقال أن المراد من البساطة هو ماذا؟ السعة. هو أبسط ما كتب في الرجال يعني أوسع ما كتب في الرجال. توجد قرينة حيث التعليل الوارد، حيث إنه أدرج فيه تراجم جميع من الصحابة والتابعين وسائر أصحاب الأئمة وغيرهم من الرواة الى القرن الرابع وقليل من العلماء المحدثين ثلاثة اجزاء كبار. الظاهر ان المراد من البساطة ليس البساطة في الفهم وانما السعة والاستيعاب، واللي ذكر الان هني في هذا الموضع ايضا يؤكد ان المراد من البساطة ماذا؟ ليس البساطة في الفهم وانما السعة. يقول: ولقد ادخل العلام المامقاني ما كتبه العلام الكاظمي في رجاله وبذلك صار كتابا جامعا بالنسبة. وقد تطرق ذلك النقص الى اكثر الكتب الرجالية لاجل انها الفت على ما رسمه القدماء على ترتيب الحروف الهجائية دون ترتيب الطبقات. بروز نمط خاص في تأليف الرجال، ولأجل هذه النقاص الفنية في هذه الخطة نهبت عدة من الأعلام والمشايخ في العصر الماضي، منهم من؟ الشيخ الأردبيلي صاحب كتاب جامع الرواة، والحاضر مثل السيد البروجردي والسيد الخوي، إلى فتح طريق آخر في وجوه المجتهدين والمستنبطين. وهذا الطريق هو لمس حالهم، يعني حال الرواة، بالمباشرة لا بالرجوع إلى أقوال أئمة الرجال، بل بالرجوع إلى سند الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي. الآن مثلا عن زرارة يتبع روايات زرارة في الكتب الأربعة وغيرها، تعرف زرارة يروي عن من؟ زرارة يروي عنه من؟ زرارة يروي أي الروايات؟ كم عدد رواياته؟ مدى دقة زرارة ودقة ضبطه إلى آخره. بل بالرجوع إلى سند الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي، فإن في هذا الطريق إمكان التعرف على ميزان علم الراوي وفقه الراوي وضبطه ووثاقته في النقل. إذ بالرجوع إلى متون أحاديث الراوي المبعثرة على الأبواب وملاحظتها لفظا ومعنى وكما وكيفا يعرف أمور، هذا الأمور واضحة نقرأها. أولا، يفهم من رواياته متى تضلع الراوي في الفقه والكلام. مثلا زرارة تجد روايات فقهية، ولولا زرارة، رحم الله زرارة، ولولا زرارة لذهب فقه أبي، تجد هذا الرواية في حق زرارة. الإمام الصادق يقول تعرف عظمة زرارة. لكن اجي إلى هشام بن الحكم تجده في العقائد وعلم الكلام. متى تضلع الراوي في الفقه والكلام والتاريخ والتفسير وغيرها من المعارف، كما يعرف عدم مهارته وحذاقته في شيء منها. إذا وجدت يخربط في روايات العقائد، إذا قيست رواياته بعضها ببعض وبما رواه آخرون في معناها، تجد أن فلان قوي في الفقه لكن ضعيف في علم الكلام. الأمر الثاني، يعرف مقدار رواياته قلة وكثرة. بعض الرواة عنده في كل كتاب الوسائل رواية واحدة، وبعضهم لا، مثل سهل بن زياد أو علي بن إبراهيم 90% من الروايات علي بن إبراهيم ينقلها عن أبيه إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم لم يوثق. تعرف أن إبراهيم بن هاشم رجل جليل القدر، وإن كان الآن في الآونة الأخيرة عثر على توثيق إبراهيم بن هاشم، حيث أن ابن طاووس نقل الاتفاق على وثاقته. يعرض مقدار رواياته قلة وكثرة، وأنه هل هو ضابط فيما يروي أو مخلط أو مدلس. طبعا الضابط معروف الإتقان، الإجادة في الرواية. مخلط أو مدلس. مدلس التدليس من ماذا؟ التدليس تدليس يعني تفعيل، صيغة التفعيل من ماذا؟ من الدلس. الدلس يا إخوة بمعنى ماذا؟ الدلس بمعنى الظلمة، يقولون هكذا. التدليس تفعيل من الدلس بمعنى الظلمة، وأصله من المدالسة، المدالسة بمعنى المخادعة. كأن المدلس لما روى المدلس، لما روى المدلس ماذا؟ أتاه في الظلمة وخدعه. كان يأتي في الظلمة ويخدع. على كل حال التدليس واضح الآن. الخداع يعني يخلط الغث بالسمين. الرواية صحيحة بغير الصحيحة، هذا تدليس. والتدليس أنواع بعد، تدليس في الإسنان، تدليس في إلى آخره. تدليس الإسناد أن يخفي العيب الذي في السند مثلا. التخليط، ما هو معنى التخليط؟ ننقل لكم هذا من سماء المقال الجزء الثاني صفحة 285 و289. يوجد كتاب يا أخوة طبع مؤخرا في دار الحديث، معجم مصطلحات الرجال والدراية، هذا يفيدكم في هذا المقال، ترجعون إليه يفيدكم، بين المصطلحات واللطيف انه يذكر المصطلح من كتب الرجال المعتبرة. مخلط معناه الخلط بمعنى المزج، ولكن المراد منه انواع مخصوصة منه، اربعة انواع. النوع الاول خلط الاعتقاد الصحيح بالفاسد. النوع الثاني خلط الروايات المنكرة بغيرها. النوع الثالث خلط أسانيد الأخبار بالأخر، أسانيد غير الأخبار أو أسانيد أخبار أخرى. الرابع خلط المطالب الصحيحة بغيرها. فعلى هذا مخلط على الإطلاق محتمل لكل من المعاني المذكورة وليس صريحا في شيء منها. هذا كلام المحقق الكلباسي صاحب سماء المقال. لكن الظاهر أنه القدماء إذا قالوا مخلط يشيرون إلى الخلط في العقيدة، يعني الشخص الذي تكون عقيدته مخلوطة بالعقيدة الفاسدة يخلط العقيدة الصحيحة بالفاسدة، يقال له ماذا؟ يقال له مخلط. على كل، الرابع خلط المطالب الصحيحة بغيرها، هذا يقال له ماذا؟ مخلط. على كل، ثالثا تعرض طبقات الرواة مشايخهم وتلاميذهم. رابعا يحصل التعرف على وضع الاسناد من حيث الكمال والسقط، سند كامل ام فيه سقط، فربما تكون الرواية في الكتب الاربعة مسندة الى الامام، ولكن الواقف على طبقات الرجال يعرف الحلقة المفقودة اثناء السنة. فلان عن الصادق عليه السلام، فلان اصلا لا يمكن ان يروي عن الصادق عليه السلام، هو مثلا هذا فلان من ايام الامام العسكري، كيف يدرك الامام الصادق؟ يقول الأستاذ الشيخ محمد واعظ زاد الخراساني اللي يتولى الآن بستان قدس ربوي في رسالة نشرت بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الطوسي قدس الله سره، شيخ واعظ زاد من تلامذة من؟ من تلامذة السيد البروجردي، وهو أشرف على طباعة كتاب البروجردي إن شاء الله يهدي. إن الرجاليين كانوا وما يزالون يتعبدون في الأكثر بقول أئمة هذا الفن ويقلدونهم في جرح الرواة وتعديلهم، إلا أن الأمر لا ينحصر فيه كلام القدماء أئمة الفن، فهناك بوزاء ذات باب مفتوح إلى معرفة الرواة ولمس حالهم بالمباشرة، وهذا يحصل بالرجوع إلى أمرين، إما الرجوع إلى سند الروايات وإما الرجوع إلى متون الرواية. اولا الرجوع الى اسناد الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي، وبذلك يظهر الخلل في كثير من الاسانيد وينكشف الارسال فيها، الارسال يعني يكون السند مقطوع، بسقوط بعض الوسائط وعدم اتصال السلسلة. اذا انت تعرف الطبقات، راوي يروي عن راوي الفاصل بينهم 200 سنة، لابد هناك واسطة أو واسطتين قد سقطتا من السنة، ويمكننا معرفة الحلقة المفقودة في سلسلة حديث باستقراء الأشباه والنظائر، يعني الأسانيد المشابهة والمناظرة لهذا السند، باستقراء يعني بتتبع الأشباه والنظائر، يعني الأسانيد المشابهة والمناظرة لهذا السند. إذا توفرت أسانيد مشابهة وكثرت القرائن وقامت الشواهد في الأسانيد المتكثرة. ثانيا الرجوع إلى متون أحاديث الراوي المبعثرة على الأبواب واعتبارها لفظا ومعنى وكما وكيف. مثلا سهل بن زياد بعضهم طعن فيه في الغلو ورماه بالكذب، لكن إذا ترجع يروي روايات في العقائد قيمتها جدا عالية، هذا يفيد في دراسة سهل بن زياد. فيفهم منها أن الراوي هل كان متطلعا في علم الفقه أو التفسير أو غيرهما من المعارف أو لم يكن له مهارة وحذاقة في شيء منها. يفهم ذلك كله إذا قيست رواياته بعضها ببعض وبما رواه الآخرون في معنى هذه الروايات. تجد روايات عالية المضامين روايات غير ضعيفة المضامين، ويلاحظ أنه قليل الرواية وكثيرها، وأنه ثبت ضابط فيما يرويه أو لا مخلط مدلس. وإذا انضم إليه أمر ثالث ينكشف حال الراوي أتم الانكشاف. ما هو هذا الأمر الثالث؟ وهو مراجعة الأحاديث التي وردت في حال الرواة، وهذا يفيدنا كتاب الكشي، لأن الكشي يوثق ويضعف برواية. زرارة يذكر الروايات الواردة في حقه، أبو جميلة الروايات الواردة في حقه، وقد جمع معظمها، معظم الروايات الواردة في الرواة أبو عمرو الكشي في رجاله، فهي تعطينا بصيرة بحال رواة الحديث من ناحية أخرى، وهي موقف الرواة من الأئمة الهداة ودرجات قرب الرجال وبعدهم عنهم عن الأئمة سلام الله عليهم. وعلى الجملة معرفة الرواة وطبقاتهم عن طريق أحاديثهم وملاحظتها متنا وسندا تكاد تكون معرفة بالمباشرة، والنظر لا بالتقليد والأثار. واضح من بعض الروايات واقع روايات عظيمة، مثلا الرواية عن الإمام عليه السلام في حق علي بن يقطين وزير هارون الرشيد يقول ماذا؟ أنا أضمن لكم أنه في الجنة. الإمام سلام الله عليه يقول هكذا، أنا أضمن أنه في الجنة. أو الرواية الواردة في حق أبو الصلاح الكناني وغيره، الإمام يقول له هذه تفاحة لو قلت لك نصفها حلال ونصفها حرام أتصدق؟ قال أصدق ابن رسول الله، أصدق، أنا صدقتك في الإمام ولا أصدقك في هذا، ربما هناك شيء خفي عني. هناك روايات وأقان عظيمة، وفي روايات مثلا أبو جميلة أكذب أهل البرية، أو أن علي بن أبي حمزة البطائني ضرب بضربة مثلا فوقع في قعر الوادي الفلاني من جهنم. على كل حال يأتي الكلام على هذه الكتب المصنفة التي تلاحظ الأمور الثلاثة، الجرح والتعديل وتمييز المشتركات وتشخيص الطبقات، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.